أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 3. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين، إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. العنوان الذي كان واضحا في الحلقتين المتقدمتين، المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. تقدم الكلام متسلسلا ومتفرعا ومنتظما في طوايا هذا العنوان، حتى وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى معنى الرجعة بحسب السنن الكونية. وخلاصة القول في ذلك، فإن الرجعة ولادة كونية، ولادة كونية في سلسلة الولادات الكونية الكبرى، والإنسان جزء من هذا الكون، فرجعته هي جزء من هذه الولادة الكونية الكبيرة. وانتقل الكلام إلى معنى الرجعة بحسب حركة الإنسان ما بين الدنيا والآخرة، وخلاصة القول في ذلك، فإن الرجعة تمثل الأرضية الحقيقية لتطبيق برنامج الله. فهذا كون الله، وهذا إنسان الله، فأين دين الله؟ فهل دين الله هو هذا الدين الذي يعبث به رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم؟ هؤلاء جند الشيطان، هؤلاء أبالسة عبثوا بدين الله ولا زالوا يعبثون، يتوارثونها عبر الأجيال. إنني أتحدث عن أجيال الشياطين من رجال الدين. الكلام هو هو عند الشيعة، عند السنة، عند النصارى، عند اليهود، وهكذا في كل أديان الأرض. فهل دين الله هو هذا؟ لم يتفعل دين الله لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في قادم الأيام، لأن المعطيات التي بين أيدينا تقول بهذه الحقيقة. وفي عصر الظهور، فإن عصر الظهور عصر محدود مع عظمته، لابد من مرحلة عظيمة هائلة تتجلى فيها النبوة المحمدية العظمى وسائر الأنبياء لا بد أن يكونوا في خدمة محمد صلى الله عليه وآله، هكذا أخذت العهود عليهم، ستأتينا التفاصيل. إذن فالرجعة هي أرضية حقيقية لتطبيق برنامج الله، لتفعيل دين الله. ثم نقلت الحديث إلى جهة ثالثة، معنى الرجعة بحسب مركزيتها ومحوريتها العقائدية والفكرية في دين العترة الطاهرة. وكان الحديث عن عقيدة المعاد، ومن أن عقيدة المعاد في القرآن تتأسس على قاعدة الأيام الثلاثة، إنها أيام الله، أيام محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى. وقلت وأنا أتحدث في جهة ثانية بعد الحديث عن عقيدة المعاد، من أن الرجعة حسينية، إنها حسينية الجوهر وحسينية المضمون، في اليوم الثالث من شهر شعبان، إنه يوم مولد الحسين، هكذا نقرأ في هذا اليوم في الثالث من شعبان، نقرأ الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في أعمال اليوم الثالث من شهر شعبان: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، حسين هذا، حسين حسين حسين، إلى أن يقول الدعاء الشريف: قتيل العبرة، هذا هو والد العترة، والد العترة الطاهرة من السجاد المطهر إلى القائم الأطهر، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. الكرة هي الرجعة، هي الرجعة وهي الكرة وهي الأوبة. الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. فالرجعة حسينية الجوهر، الرجعة عوض عن قتل الحسين، المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. الرجعة حسينية في جوهرها وفي مضمونها، وفي سائر أبعادها وتفاصيلها. بدايتها حسينية، فاتحتها حسينية. الدولة الأولى في عصر الرجعة العظيمة هي الدولة الحسينية، والتي ستدوم طويلا. الدم الحسيني سيبقى ملمحا واضحا على طول تاريخ الرجعة العظيمة، حتى نصل إلى الدولة المحمدية العظمى، والتي هي نتاج للدولة الحسينية الأولى. نحن نقرأ في كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، الباب 79، باب زيارات سيد الشهداء. الزيارة الأولى مروية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ فيها؟ أذهب إلى موطن الحاجة فإن الزيارة طويلة. نخاطب الحسين صلوات الله عليه ونحن نزوره، وأنك ثأر الله في الأرض، والثأر هو الدم، والحسين دم الله، دم الحسين دم الله، فهو ثار الله، الثار هو الدم. وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك. هناك الثأر المهدوي، الثأر الحسيني المهدوي، ويكون هذا في عصر الظهور، وهناك الثأر الحسيني ويكون هذا في عصر الدولة الحسينية. إنها الدولة الأولى في عصر الرجعة العظيمة. وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك. لا يدرك ثأره من الأرض، قضية تكوينية، وهذا هو الذي حدثتكم عن من أن الرجعة ولادة كونية، ومن أن الرجعة في جوهرها حسينية، وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض. الحديث تكويني وليس الكلام عن ثأر عشائري وعن ثأر عرفي الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك. ونقرأ فيها في الزيارة أيضا: وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه في الأرض وغير الأرض. الأرض التي نحن عليها لها خصوصية لأنها العاصمة، عاصمة محمد وآل محمد، إنها عاصمة عصر الظهور، وهي عاصمة الرجعة العظيمة. وبحسب تفاريع قانون الإمامة فإنهم قالوا لنا وبينوا لنا من أن أرضا يكون فيها الإمام تكون إمام الأراضين، فمحمد وآل محمد في هذه الأرض، فهذه الأرض تكون إماما لكل الأمكنة في هذا الكون الواسع الفسيح، وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه، من جميع خلقه، قضية تكوينية، إنها ولادة كونية عظمى. ونقرأ في الزيارة أيضا: ضمنت الأرض، هذا ضمان تكويني، ضمنت الأرض، فما الأرض بعشيرة ولا هي بمجموعة بشرية، ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. هذا الضمان ضمان تكويني في جهة التكوين، وضمان تشريعي في جهة التشريع. هذه رموز تحتاج إلى تفكيك، لكننا إذا نظرنا إليها نظرة إجمالية فإن المضمون الذي أشرت إليه من أن الرجعة حسينية الجوهر، حسينية المضمون، نستطيع أن نتلمس شيئا من هذا المعنى. وفي الزيارة الثانية بعد العاشرة من زيارات سيد الشهداء التي وردت في هذا المصدر، صفحة 232، إنه الحديث 16، الزيارة الأولى التي قرأتها عليكم فإنها جاءت في الصفحة 213، الحديث الأول من الباب 79، إنه باب زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى الزيارة الثانية بعد العاشرة، هي أيضا مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ فيها: الحمد لله الواحد الأحد المتوحد بالأمور كلها، إلى أن تقول الزيارة الشريفة: ضمن الأرض، الله هو الذي ضمنها، ضمن الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. والأرض هنا عنوان، إنها العاصمة، نحن نتحدث هنا عن عصر الظهور، عن الدولة التي ستكون مهيمنة على عوالم الغيب وعوالم الشهادة، فما بالكم بعصر الرجعة العظيمة التي كل الظهور بكل عظمته ما هو إلا مقدمة وبوابة لمرحلة الرجعة العظيمة. ضمن الأرض ومن عليها دمك وثأرك يا ابن رسول الله. وفي الزيارة نفسها أيضا نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنك ثأر الله في الأرض حتى تستثئر لك من جميع خلقه، حتى تستثئر لك من جميع خلقه. هذا ثأر تكويني. الأرض التي هي عنوان لكل التكوينيات، حتى تستثئر لك من جميع خلقه. هذه إشارات وتلميحات سريعة تنبئنا بحسينية الرجعة. ولذا فإن الدولة المحمدية حين تنطوي أيامها وحينئذ ينتهي عصر الرجعة العظيمة، سيرفع محمد وآل محمد من الأرض، من هذه العاصمة. وماذا سيكون بعد ذلك؟ الروايات تخبرنا بأن القيامة الحسينية ستتحقق على أرض الواقع. هناك قيامة حسينية سيأتي الحديث عنها في طوايا الحلقات القادمة حين يصل الكلام إلى تفاصيل الوقائع والأحداث التي ذكرتها الروايات والأحاديث بخصوص ما يجري في عصر الرجعة العظيمة. فهناك قيامة حسينية، هذه القيامة الحسينية محاكمة لما جرى في عصر الرجعة العظيمة. وهذه المحاكمة ستكون قبل مرحلة دابة الأرض، وبعد مرحلة دابة الأرض تأتي مرحلة أشراط الساعة، وبعد مرحلة أشراط الساعة تأتي مرحلة القيامة الكبرى. إنه اليوم الثالث من أيام الله سبحانه وتعالى. هذا ما أنبأتنا به المعطيات المتوفرة بين أيدينا. الأمر عظيم عظيم ومهول. النقطة الثالثة التي لا بد أن أشير إليها، وقد ذكرتها كرارا ومرارا لكنني أشير إليها كي ينتظم البحث. الرجعة لها مقدمة، مقدمة الرجعة مرحلة الظهور. إذن معنى الرجعة بحسب مركزيتها ومحوريتها العقائدية والفكرية في دين العترة الطاهرة هي أساس عقيدة المعاد، وهي حسينية الجوهر. وما مرحلة الظهور على عظمتها إلا مقدمة لها. ما تقدم ذكره في معنى الرجعة بحسب السنن الكونية أو بحسب حركة الإنسان ما بين الدنيا والآخرة أو بحسب مركزية ومحورية الرجعة عقائديا وفكريا في دين العترة الطاهرة، كل هذه المعاني تعكس لنا جوانب من مضمون حقيقة الرجعة، لكن الحقيقة الكاملة ستتكشف لنا حينما ندرك عصر الرجعة العظيمة. القضية قضية إدراك، نحن في هذه المرحلة لا نمتلك القدرة على التخيل والتصور لما ستكون عليه الرجعة العظيمة، لا نمتلك المفردات ولا نمتلك الأسس والصور التي من خلالها نستطيع أن نرسم صورة في خيالنا في تصورنا، ما عندنا يتناسب مع المرحلة المعاصرة التي نعيشها. ومر الكلام في المثل الذي ضربته لكم فيما يرتبط بحكمة الغيبة وأسرارها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكن الخلاصة هي هذه. الخلاصة: الرجعة ولادة كونية للكون كله، والإنسان جزء من الكون، ولذا سيكون مشمولا بهذه الولادة الكونية، وهي أرضية حقيقية لتطبيق برنامج الله وتفعيل دينه، وهي في ملامحها وأبعادها محور ومركز أساسي لعقائد دين العترة الطاهرة، فهي أساس من أسس عقيدة المعاد، وهي حسينية، حسينية المضمون، حسينية الجوهر. هذا العنوان الحسين الذي تدعي الشيعة بأنها تدور حوله، إنهم لا يفقهون هذا العنوان، لا يفقهون هذا العنوان لأنهم لا يفقهون قيمة الرجعة التي جعلها الله عوضا عن قتله صلوات الله عليه. الظهور بكل عظمته مقدمة وبوابة ندخل من خلالها إلى عصر الرجعة العظيمة، وكل هذا لا يمثل المضمون الحقيقي الكامل لهذه العقيدة الجوهرية. لكن كل الذي ذكر في الحلقتين الماضيتين وفيما تقدم من هذه الحلقة يوقفنا على مضمون هذا العنوان: المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. قطعا هذا الكلام بنحو عام، بنحو مجمل، إنني تحدثت عن دين العترة الطاهرة عموما وإجمالا من كل ما تقدم ذكره تتجلى لنا المنزلة المعرفية العظيمة، والعظيمة جدا لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن مقابلة الإساءة بالإحسان وتغمد الجرائم بالغفران لمن أحسن الفضائل وأفضل المحامد. إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. إن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. إن قدر السؤال أكثر من قيمة النوال، فلا تستكثروا ما أعطيتموه، فإنه لن يوازي قدر السؤال. إن اليسير من الله سبحانه لأكرم من الكثير من خلقه. إن دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه، لأنه يطلب حقه، والله تعالى أعدل من أن يمنع ذا حق حقه. سأنتقل إلى عنوان ثاني. حدثتكم عن المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة عموما، لكنني سأنقل الكلام إلى التفاصيل. المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. لقد تحدث القرآن كثيرا عن الرجعة. آلاف مؤلفة من الأحاديث المعصومية تتناول هذا الموضوع، ضيعوها، لم يبق بأيدينا إلا المئات. هناك مئات من الأحاديث. على أي حال، هذه التفاصيل سأتناولها أيضا كما قلت لكم. هذا البرنامج موسوعة عقائدية ضخمة. إذن عنواننا الجديد المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة العظيمة. القرآن بحسب المعطيات المتوفرة لدينا تحدث كثيرا وكثيرا عن الرجعة، ولذا لا بد من تبويب هذا الموضوع. هناك آيات يمكنني أن أصفها بأنها تؤسس لعقيدة الرجعة، الآيات المؤسسة، وهناك آيات تتحدث عن الوقائع التأريخية المحسوسة في الأمم الماضية فيما يرتبط بموضوع الرجعة، وهناك آيات كثيرة وكثيرة وكثيرة تحدثت عن الشؤون العامة للرجعة. كل هذا سيأتي بيانه ولكن بالتدريج. إذن عنواننا هو هذا: المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. وسأبدأ من العنوان الأول، من العنوان الأول المتفرع عن هذا العنوان، التأسيس. إنها الآيات التي تؤسس علميا ومعرفيا وفكريا وعقائديا لعقيدة الرجعة. سأخذ جانبا منها، والبداية من الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا. ما قالت الآية وإذ أخذ الله ميثاق المرسلين؟ لماذا؟ لأن عدد الرسل قليل، كل رسول نبي، ولكن ما كل نبي برسول. فلذا فإن الآية نظرت إلى جميع الأنبياء بما فيهم المرسلون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، الله يأخذ ميثاقا من النبيين جميعا. هذا جمع مذكر سالم، كما نقول ذلك في قواعد العربية، وهو معرف بالألف واللام. في بلاغة العرب فإن هذا يعني أن التعبير يكون شاملا لجميع الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، جاءكم زمانا بعد زمانكم. متى كان هذا أو متى يكون هذا؟ متى كان هذا؟ فإنه لم يكن. متى يكون هذا؟ أنتم أجيبوا، أجيبوا أنفسكم، متى يكون هذا؟ فإن الله لا يعبث هنا، الله يأخذ ميثاقا على كل الأنبياء من أنهم لابد أن يكونوا في مقام الطاعة والخدمة لنبي سيأتي. من هنا قلت لكم من أن بعثة محمد صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة كانت مقدمة، البعثة الحقيقية في زمان الرجعة، حيث يكون كل الأنبياء موجودين وفي مقام الطاعة والخدمة لرسول الله. هذا ميثاق قرآني، الله يأخذ الميثاق على الأنبياء. فهل أن الله يلعب هنا، أم أنه يريد ميثاقا افتراضيا في العالم الافتراضي. ما هذه المسخرة إذا كان الكلام هكذا؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، دققوا النظر في دقة العبائر وفي تشديد المعنى والمضمون. وإذ أخذ الله، هو أخذ الميثاق بنفسه، الله أخذ الميثاق، لأن هذا هو برنامج الله وهذا هو الذي يريده الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، في نبوتهم التي سبقت نبوة محمد صلى الله عليه وآله، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. قد يقول قائل من أن الإيمان يمكن أن يتحقق في زمان نبواتهم، ولكن الآية ماذا تقول؟ ولتنصرنه. هذه قضية عملية حسية، ونلاحظ هنا من أن لام التوكيد تأتي في هذه الجملة لتؤمنن به مع نون التوكيد المثقلة، وتتكرر هنا أيضا ولتنصرنه، لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا، أشهد الملائكة عليهم، الروايات تقول. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هو أخذ الميثاق وسجل نفسه شاهدا سبحانه وتعالى، وأشهد الملائكة على ذلك. متى يتحقق هذا المعنى؟ هل هذا كلام خيالي؟ هل هذه افتراضات؟ هذه حقيقة. الله أخذ الميثاق على كل النبيين، ولم يكن هناك من نبي يأتي بعد رسول الله، كل الأنبياء سبقوا رسول الله، الميثاق أخذ عليهم. آخر نبي هو رسول الله، ومن هنا فإن المقصود هو، لأن الله أخذ الميثاق على كل النبيين. في رواياتنا وأحاديثنا فإن الآية السابعة بعد البسملة من سورة الأحزاب بحسب التنزيل فإنها تأتي بعد هذه الآية، ولكن القوم عبثوا في ترتيب الآيات لتضييع الحقيقة. بعد هذه الآية التي تحدثت عن جميع النبيين تكون هذه الآية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء هم الرسل، هؤلاء هم الرسل أولو العزم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه الآية في الأصل أن تكون بعد هذه الآية هكذا أخبرنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه هي السابعة بعد البسملة من الأحزاب، وبعدها تأتي الآية 72 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عقيدة الرجعة أخذت ضمن هذه المواثيق. هذه المواثيق التي أخذت على الأنبياء وأخذت على الرسل وأخذت على الآدميين جميعا. لو قرأنا هذه الآيات بنحو متصل فإن الصورة تكون واضحة جدا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نقرأ في تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 300 بسنده، بسند علي بن إبراهيم القمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا، إلا ويرجع إلى الدنيا. ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين. الميثاق مأخوذ عليهم بطاعة ونصرة محمد وآل محمد، فما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. هذه عقيدتنا في ولايتهم وإمامتهم ابتداء من رسول الله وانتهاء بقائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما بعث الله نبيا من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين، وهو قوله: لتؤمنن به، يعني رسول الله، ولتنصرنه، يعني أمير المؤمنين. ثم قال لهم في الذر: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي؟ قالوا: أقررنا. قال الله للملائكة: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذه مع الآية التي في سورة الأحزاب في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر الآية، والآية التي في سورة الأعراف قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذه الآيات متصلة ومتواصلة. قد كتبت هذه الثلاث آيات في ثلاث سور كتبها الذين كتبوا المصحف، وإلا فهذه الآيات تأتي تباعا، تأتي متصلة، لأنها تتحدث عن الموضوع نفسه. في مختصر البصائر، بصائر الدرجات لسعد الأشعري، هناك بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار، وهو كتاب معروف. هذا الكتاب مختصر لبصائر الدرجات لسعد الأشعري القمي. الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الحسن ابن سليمان الحلي هو الذي قام باختصار بصائر الدرجات لسعد الأشعري، من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري. صفحة 112، رقم الحديث 86/32 بسنده، عن فيض ابن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: وتلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. إنها الآية التي نحن بصددها، الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. سمعت أبا عبد الله يقول: وتلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى آخر الآية الكريمة. قال: ليؤمنن برسول الله ولينصرن عليا أمير المؤمنين. قلت: ولينصرن أمير المؤمنين؟ قال: نعم والله، من لدن آدم فهلم جرا، فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو السر في أن أمير المؤمنين سيكون حاضرا في كل مراحل الرجعة، هو صاحب الكرات، لأن الأنبياء عبر عصر الرجعة العظيمة لن يبعثوا في وقت واحد إلا في آخر عصر الرجعة العظيمة، في الدولة المحمدية العظمى، ولكن في المقاطع الزمانية من بدايتها إلى زمان الدولة المحمدية، ففي كل مقطع هناك مجموعة من الأنبياء. ولذا فإن عليا يكون في كل هذه المقاطع، فهو صاحب الرجعات وهو سيد الكرات وهو عظيم تلك الدول. لقد أخبرنا بنفسه عن كل تلك الحقائق، وستأتينا التفاصيل تباعا. أنا هنا لا أريد أن أذهب بعيدا في بيان مضامين هذه الآيات، فإن الوقت يجري سريعا وهناك الكثير من المطالب، إنما أحاول أن أقتضب المضامين بحدود ما تتحقق الفائدة. حينما نذهب إلى سورة الأنبياء وإلى الآية الخامسة بعد المئة بعد البسملة، ولقد كتبنا في الزبور، والزبور كتاب داود، من بعد الذكر في التأريخ الأرضي، فإن الزبور سابق للقرآن، المراد من الذكر هنا القرآن، لكن في عالم الحقائق فإن القرآن هو السابق وهو المهيمن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هؤلاء هم الأنبياء طرا الذين أخذت عليهم المواثيق من أنهم سيكرون في الرجعة، والميثاق الذي أخذ عليهم أن يؤمنوا برسول الله وآل رسول الله، وأن ينصروا رسول الله وآل رسول الله. ولقد كتبنا في الزبور، في كتب الأنبياء، في الزبور من بعد الذكر، هذه الكتابة ليست خاصة بالزبور، في كل كتب الأنبياء، وإنما ذكر الزبور هنا مثالا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه الآية لن تفهم بشكل كامل ما لم ندقق النظر إلى الآيات المتقدمة بخصوص الميثاق المأخوذ على الأنبياء، بخصوص الميثاق المأخوذ على الخلائق. الآيات التي حول هذه الآية ترتبط بالموضوع نفسه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، متى؟ بعد الولادة الكونية، الآية التي تسبقها، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الحديث هنا عن القيامة الكبرى، ولكن الآية تتحدث بمجملها في مسألة الولادات الكونية، وما الرجعة إلا ولادة كونية تكون مقدمة للولادة الكونية الكبرى، أعني القيامة الكبرى. ثم يأتي الحديث عن وراثة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا المعنى يتجلى واضحا وبينا جدا في آخر مرحلة الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا الله. يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا الله. خلصنا من النار.
الآية العشرون بعد البسملة من سورة المائدة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آيات الكتاب الكريم بحسب المنهج العلوي في التفسير آفاقها عديدة، لها ظاهر ولها باطن، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن القرآن من أن ظاهره أنيق وباطنه عميق، وبطون القرآن لا حصر لها ولا عد. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول نزل القرآن على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. الآية في الأفق الأول تتحدث عن قوم موسى، ولكن الحديث مجمل، لأننا إذا أردنا أن ندقق في الآية فهناك إشارة واضحة جدا تشير إلى أن الآية ترتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. فهذا العنوان عنوان آل إبراهيم، وهذا العنوان عنوان الأنبياء والملوك مع القرينة التي ذكرت والتي سأشير إليها، فإن الإشارة واضحة إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه القرينة وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين تشير إلى أن المعنى العميق في الآية يرتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إلا إذا أردنا أن نقول بأن الآية تتحدث عن زمان قوم موسى، ما لم يؤت أحدا من العالمين في زمان قوم موسى، إلا أن الآية لا تشعر بهذا. هذا الوصف خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي الشيعي. زيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل، مثل ما قال النخعي لإمامنا الهادي صلوات الله عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فأجابه الإمام: الجواب يكون على قدر السؤال، السائل هكذا سأل يريد قولا بليغا كاملا. فقدم له إمامنا الهادي صلوات الله عليه الزيارة الجامعة الكبيرة والتي نقرأ فيها ونحن نخاطبهم، نخاطب محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم: آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذا قول بليغ كامل لا مجال للتشكيك فيه ولا مجال للطعن فيه. آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين على الإطلاق. فهذه الصفة خاصة بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي، قرأت من مفاتيح الجنان، إنما أقرأ من مفاتيح الجنان لأن الكتاب متوفر لديكم، وإلا فمصادر هذه الزيارة هي مصادرنا القديمة، رواها الصدوق في الفقيه ورواها في عيون أخبار الرضا أيضا. الصدوق رواها في هذين المصدرين ورواها الطوسي في التهذيب، ورويت في العديد من مجامع الأدعية والزيارات القديمة في المكتبة الشيعية. هي من النصوص الواضحة والواضحة جدا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. نقرأ في مختصر البصائر من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 119، رقم الحديث 97/43 بسند الحسن ابن سليمان الحلي عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، فقال الأنبياء رسول الله وإبراهيم وإسماعيل وذريته، والملوك الأئمة. قال فقلت وأي ملك أعطيتم؟ قال ملك الجنة، هذا ما بعد القيامة الكبرى، وملك الكرة هذا في الدنيا. فقلت وأي ملك أعطيتم؟ قال ملك الجنة وملك الكرة، والكرة هي الرجعة، الرجعة الكرة الأوبة. في سورة النساء إنها الآية 54 بعد البسملة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا الذي تحدثت عنه الزيارة الجامعة الكبيرة، من أن الله آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وأئمتنا يقولون نحن الناس المحسودون في القرآن، نحن المحسودون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وهذا الملك العظيم حدثتنا رواياتهم عن مضمونه، إنه إمامتهم، إنه ولايتهم، وثمرة الإمامة والولاية في العالم الدنيوي تتحقق في الرجعة العظيمة. تلاحظون أن المضامين تتشابك فيما بينها وتتسق مع بعضها قطعا. إذا أردنا أن نفهم القرآن بحسب منهج العترة الطاهرة لا بحسب منهج السقيفتين اللعينتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، كما بينت لكم إنها آيات تؤسس لعقيدة الرجعة، وأنا لا أستطيع أن أتناول كل صغيرة وكبيرة بهذا الخصوص في برنامج تلفزيوني محدود. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن عظيم الأجر مقارن عظيم البلاء، فإذا أحب الله سبحانه قوما ابتلاهم. إن الغاية أمامكم وإن الساعة وراءكم تحدوكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فانتهوا بعلمكم. إن الوفاء توأم الصدق، وما أعرف جنة أوقى منه. إن بأهل المعروف من الحاجة إلى اصطناعه أكثر مما بأهل الرغبة إليهم منه. إن لله سبحانه سطوات ونقمات، فإذا نزلت بكم فادفعوها بالدعاء، فإنه لا يدفع البلاء إلا الدعاء. إن كلام الحكيم إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. إن أهل الجنة ليتراءون منازل شيعتنا كما يتراءى الرجل منكم الكواكب في أفق السماء. في سورة غافر، والتي قد تكتب في بعض طبعات المصاحف المؤمن، إنها سورة المؤمن وهي سورة غافر. الآية 51 بعد البسملة والتي بعدها: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الآية واضحة تتحدث عن نصرة الله لرسله وللذين آمنوا بنحو مطلق. متى؟ في الحياة الدنيا. وهناك نصرة أخرى في القيامة الكبرى ويوم يقوم الأشهاد. فهل نصر الله رسله في الحياة الدنيا منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا؟ لقد فعلت أمم الأنبياء بالأنبياء الأفاعيل. الروايات تخبرنا من أن بني إسرائيل كانوا يقتلون 70 نبيا من أنبيائهم من أول اليوم إلى العصر، وعند العصر يقيمون سوق البقل حيث يبيعون الكراث والفجل. تقوم سوق البقل عصرا في يوم قتلوا فيه 70 نبيا. الذي جرى على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، هل هذا نصر من الله لهم؟ إذن متى سينصر الله رسله وأنبياءه والذين آمنوا في هذه الحياة؟ لابد من وجود مرحلة، إنها الرجعة التي سيتحقق فيها هذا النصر. الآية تبدأ بإن، وإن للتأكيد، والضميرنا مزج مع إن، وهذا للتأكيد أكثر. ما قالت الآية إننا، وإنما قالت إن، فهناك إن التي هي مشددة مع الضميرنا امتزج بها امتزاجا وخالطها، ثم تأتي لام التوكيد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، متى؟ في الحياة الدنيا. هذا النصر الأول، ويوم يقوم الأشهاد، هذا يوم القيامة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حديثنا عن نصر الله لرسله وللذين آمنوا في الحياة الدنيا. هل تحقق هذا؟ هل يقول قائل بهذا؟ هل هناك من وقت يعرفه الناس، يعرفه المسلمون من السنة والشيعة، من أن الله سينصر فيه جميع الرسل؟ لابد أن يكونوا موجودين وقبل القيامة. إنها الرجعة العظيمة، الرجعة العظيمة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الرجعة العظيمة، ويوم يقوم الأشهاد، ذلك في يوم القيامة الكبرى. ماذا نقرأ في تفسير القمي؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وهو في الرجعة. هذا الكلام لا يتحقق إلا في الرجعة، وهو في الرجعة. إذا رجع رسول الله والأئمة، أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل. هذا عمر بن عبد العزيز ما هو الخليفة الأموي، من رواة الحديث، من رواة الحديث عند الشيعة. عن عمر بن عبد العزيز عن جميل، إنه جميل ابن دراج من خواص إمامنا الصادق. عن جميل عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال: قلت: من الذي يقول جميل؟ جميل ابن دراج. قال: قلت: قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: ذلك والله في الرجعة. الإمام يقسم لا لأجل أن نصدقه، فهل نحتاج من إمامنا الصادق أن يقسم لنا كي نصدقه؟ وإنما يقسم لتأكيد المعنى. قال: ذلك والله في الرجعة، أما علمت أن أنبياء كثيرة، هذا التفسير وهذا الجامع من جوامع الأحاديث التفسيرية تعرض لتحريف كبير وتصحيف كثير. أما علمت أن أنبياء كثيرين لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، والأئمة بعدهم قتلوا ولم ينصروا، وذلك، هذا المضمون لن يتحقق وذلك في الرجعة. الآية واضحة واضحة وصريحة وبينة ولا تحتاج إلى كثير من الكلام. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ذلك في القيامة الكبرى. إذا ما ذهبت بكم إلى سورة الأنفال، وإلى الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الآية بمضمونها الإجمالي لا يمكن أن تتحقق إلا في زمان الرجعة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. في زمن الرجعة هناك فتن، لكن الدولة المحمدية العظمى والتي ستستمر 50,000 سنة تكون خلية من الفتن، وإنما تنشأ هذه الدولة بعد معركة هي أم المعارك حقيقة، هي أم المعارك، إنها المعركة التي يقتل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله إبليس وينتهي إبليس إلى الأبد، إنها أم المعارك. بعد هذه المعركة تبدأ أيام الدولة المحمدية العظمى والتي تكون خلية من الفتن، وإلا قبلها فإن الرجعة فيها وفيها من الفتن ما هو أشد من فتن زمن الظهور، وما هو أشد من فتن زمن الغيبة. الروايات حدثتنا عن ذلك، هناك فتن شديدة جدا تكون أشد من فتن زمان الغيبة. أتحدث عن الرجعة العظيمة لأن زمانها طويل وطويل جدا، لكن المقطع الذي يكون خليا من الفتن إنه المقطع الذي تتأسس فيه وتنشأ فيه الدولة المحمدية العظمى. ولذا فإن انتهاء الفتن لا يتحقق إلا في تلك المرحلة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة الكبيرة حدثت في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله، رزية الخميس التي يتحدث عنها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. رزية الخميس إنها بداية الفتنة الكبيرة التي ضللت الناس وعبثت بالدين. في الأيام الأخيرة، في اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، حين أراد أن يكتب الكتابة العاصمة لهذه الأمة، لكن الصحابة وعلى رأسهم عمر قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا حتى طردهم رسول الله، والأمر معروف ولا حاجة لتكراره وللخوض فيه لضيق الوقت. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. متى تحقق هذا المعنى؟ الفتن موجودة، لا في زمان رسول الله ولا بعد رسول الله، ولا في زمان أمير المؤمنين ولا بعد أمير المؤمنين، والفتنة مستمرة إلى هذه اللحظة وإلى زمن الظهور، وحتى في مرحلة الظهور وحتى في الرجعة فإن الفتنة ستكون أشد. المقطع الذي يكون خليا من الفتن الدولة المحمدية العظمى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ليظهره على الدين كله. متى يتحقق هذا المعنى؟ في مرحلة الظهور بمستوى من المستويات، في مرحلة الرجعة قبل الدولة المحمدية العظمى في مستوى من المستويات، لكن المستوى الأعظم والتأويل الأعظم لهذا المعنى لا يتحقق إلا في الدولة المحمدية العظمى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. في الدولة المحمدية العظمى ليس هناك من قتال، فإن الأرض تتحول إلى جنة، ودولة محمد صلى الله عليه وآله هي جنة الدنيا، هي جنة الأرض في عصر الرجعة العظيمة. أما قبل ذلك فهناك قتال وقتال وقتل، وإنما قيل لها الكرات لأن الكرة تعني قتالا، تعني حربا. الكرة هي الرجعة، ولكن في المقاطع الزمانية التي تكون فيها الحروب في أشد ما يمكن أن تكون، فهناك الرجعة وهناك الكرة وهناك الأوبة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا المعنى لن يتحقق في أوضح صوره إلا في زمان الدولة المحمدية العظمى التي هي في آخر عصر الرجعة العظيمة، وإلا فأين طبق هذا المعنى منذ زمان رسول الله وإلى هذه اللحظة؟ متى تحقق هذا المعنى؟ لا في زمان رسول الله، فأكثر الناس كانوا من المنافقين، والدليل سورة التوبة، إنها السورة الفاضحة لصحابة المنافقين، والدليل على نفاقهم ماذا حدث في سقيفة بني ساعد، وما الذي جرى على هذه الأمة؟ هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار للمجلس، المتوفى سنة 1110-1111 على اختلاف الأقوال للهجرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. حديث طويل حدثنا به المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 33. قال المفضل: يا مولاي، فقوله ليظهره على الدين كله، ما كان رسول الله ظهر على الدين كله؟ قال: يا مفضل، لو كان رسول الله ظهر على الدين كله ما كانت مجوسية ولا يهودية ولا صابئية ولا نصرانية ولا فرقة ولا خلاف ولا شك ولا شرك ولا عبدة أصنام ولا أوثان ولا اللات والعزى ولا عبدة الشمس والقمر ولا النجوم ولا النار ولا الحجارة، وإنما قوله ليظهره على الدين كله في هذا اليوم، في هذا اليوم، عن أي يوم يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ الحديث طويل، إنه يتحدث عن يوم القائم وعن يوم الرجعة. وإنما قوله ليظهره على الدين كله في هذا اليوم وهذا المهدي وهذه الرجعة، وهو قوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لأن مضمون الآية لا يمكن أن نتصوره في حال من الأحوال منذ زمان رسول الله وإلى هذه اللحظة، بل إلى زمان ظهور قائم آل محمد. في مرحلة الظهور هناك تجل، هناك تطبيق لهذه الآية بمستوى من المستويات، وحتى في مرحلة الدولة الحسينية في الرجعة وما بعدها من دول الأئمة صلوات الله عليهم، هناك تطبيق لهذه الآية بمستوى من المستويات. أما التطبيق الأعظم فإنه يتحقق في الدولة المحمدية العظمى. تلاحظون أن الآيات واضحة تنساب انسيابا، وهي تشير إلى الرجعة بوضوح جدا في أدنى تدبر صحيح لمضامين هذه الآيات. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاف، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفع تنفس الغموم سبحانك يا الله الغاب.
في سورة غافر الآية 84 بعد البسملة والتي بعدها: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذا المضمون لا يتحقق إلا في زمن الظهور الشريف، وهو تحقق بدرجة من الدرجات، لكن التحقق الأعظم سيكون في زمان الرجعة. نحن نقرأ في سورة الأنعام الآية 58 بعد 100 بعد البسملة، هذا هو قانون الغيبة والظهور والرجعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، بحسب تفسيرهم لقرآنهم فإن الإشارة هنا إلى بقية الله الأعظم، إلى إمام زماننا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذا المضمون بينه لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زيارة آل ياسين، والتي نقرأ فيها: وأشهد أنك حجة الله. هذا توقيع من توقيعات الناحية المقدسة، إمام زماننا هو الذي بعث لنا بهذه الزيارة الشريفة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطب صاحب الأمر: وأشهد أنك حجة الله، أنتم محمد وآل محمد، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو قانون الغيبة والظهور والرجعة. نعود إلى ما جاء مذكورا في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم.
لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. هذه الآيات لن نجد لها تطبيقا حقيقيا كاملا إلا في زمن الظهور الشريف وزمن الرجعة العظيمة، وأعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا. في سورة النور إذا ما تدبرنا في الآية 55 بعد البسملة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الكلام موجه للجميع، وعد من الله لكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هؤلاء الذين محضوا الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم من المؤمنين، لأن المؤمنين ليسوا جميعا قد محضوا الإيمان، البعض منهم قد محض الإيمان، فهذا الوعد موجه لهؤلاء وهم الراجعون المكرورون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه فتن الرجعة وفتن عصر الظهور، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، لأن عصر الظهور لا يخلو من الفتن، وكذلك عصر الرجعة لا يخلو من الفتن إلا ما كان في زمان الدولة المحمدية العظمى، حيث تتحقق رحمة الله التي أرسلت للعالمين. الآية هذه تنطبق على زمان الظهور بمستوى من المستويات، لكنها تتحقق بصورة تكون أوضح وأعم وأشمل في مرحلة الرجعة العظيمة، لأن زمان الظهور يكون مقتصرا على أهله وعلى الراجعين بحدود الرجعة الصغرى، فلن يكون زمانا لكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لابد من وجود زمان بحسب الآية، لأنه وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم جميعا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا المعنى لم يتحقق منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا، لم يتحقق. إذا كان له من تحقق كان تحققا جزئيا بحسب المنهج العلوي في تفسير القرآن. هناك ما يصطلح عليه بالتأويل الأصغر، وهناك ما يصطلح عليه بالتأويل الأعظم لآيات الكتاب الكريم، فالآيات لها تأويل أصغر ولها تأويل أعظم، وهذا جاء في رواياتهم وأحاديثهم. التأويل الأصغر لهذه الآية في زمن الظهور الشريف، أما التأويل الأعظم إنه في زمن الدول والأدوار والرجعات والكرات في عصر الرجعة العظيمة. دققوا النظر في الآية، سأعيد قراءتها عليكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، هذه لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة. تلاحظون أن الآيات التي تتحدث عن الرجعة تأتي بنفس هذه الصيغة مع لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة، ومر هذا علينا في الآيات المتقدمة، وسيأتينا في الآيات التي سأعرضها بين أيديكم فيما بقي من هذا البرنامج في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تلاحظون أن لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة تتحرك في الآية من أولها إلى آخرها. ليستخلفنهم، ليمكنن لهم، ليبدلنهم، إلى أن تقول الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، إلى سورة النحل وإلى الآية 38 بعد البسملة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحديث عن هذه الأمة، دقيق النظر، لا كما يفسرها المفسرون بأنها في الكافرين ككفار الجاهلية. أئمتنا يقولون فهل الكفار يقسمون بالله وهم يكفرون به؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هؤلاء الذين يكفرون بالرجعة من هذه الأمة، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية تتحدث عن الواقع السني بالدرجة الأولى وعن الواقع الشيعي بالدرجة الثانية، وهذا ما سيأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. وقت الحلقة انتهى، كان بودي أن أكمل الكلام ولكن سيف الوقت أقوى وأمضى. نلتقي غدا على مودة سيدتي الرجعة العظيمة، على مودة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إنها القيمة على الدين وأهل الدين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً